في عام 2026 يكتشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى يقود بنفسه لجان التحقيق ضد أدوات التجسس السيبراني أن جيبه الخاص كان يأوي أداة التجسس المطلقة طوال الوقت.
يا لها من مفارقة.
بالضبط، وفي نفس الوقت تقريبا يتسبب اللاعبون حول العالم في نقص عالمي حاد لقطعة بلاستيكية بسيطة فقط لأنهم مرعوبون من فكرة المستقبل الرقمي.
صحيح، حالة من الذعر الجماعي.
يعني عندما نصطدم بهذه الأخبار الواردة في نشرة تيك نايت الصادرة اليوم 4 يوليو 2026 ندرك فورا أننا أمام مشهد بالغ التعقيد. مرحبا بكم في هذا الغوص العميق الجديد. نحن نتحدث اليوم عن تصادم عنيف بين الاستراتيجيات الكبرى لعمالقة التكنولوجيا وبين الواقع الملموس.
أهلا بك، هذا التصادم هو بصراحة ما يجعل قراءة المشهد التقني اليوم أمرا بالغ الأهمية ولا يمكن تجاهله.
وما هو الرابط العجيب بين كل هذه الأخبار؟
الرابط الخفي بين هذه الأحداث المتفرقة هو عواقب القرارات الاستراتيجية. كيف تفهم الشركات أو كيف تفشل في فهم السلوك البشري والقيود الفيزيائية؟
الفشل في قراءة الغرفة زي ما بنقول.
عندما تتخذ شركة ما، سواء كانت عملاقاً في صناعة الألعاب أو مؤسسة حكومية أو مطورة لبرمجيات أمنية، قراراً يعتمد على افتراضات خاطئة، فإن موجات الصدمة لا تقتصر فقط على المديعات،
بل تمتد لتغير سلوك الناس.
صحيح، وربما تهدد أمنهم الأساسية في النهاية. خطأ واحد في التقدير يخلق زلزالاً.
طيب، دعونا نفكك هذا الزلزال ولنبدأ بأكثر هذه القرارات إثارة للجدل حالياً. ما يحدث مع شركة سوني؟
قرار التخلي عن الأقراص.
الإعلان الأخير لسوني بأنها ستوقف إنتاج الأقراص الفعلية لأجهزة الألعاب تماماً بحلول يناير 2028. هذا الإعلان أحدث حالة ذعر، يعني حقيقية في مجتمع اللاعبين.
لم يكن مجرد غضب على الإنترنت هذه المرة.
لا أبداً، تحول إلى اندفاع جنوني لشراء مشغلات الأقراص القابلة للفصل لجهاز بلايستيشن 5، سعرها الرسمي حوالي 80 دولاراً، والآن عجز تام في المخزون.
السوق ابتلع كل شيء.
وسوني اضطرت للتدخل وتقييد المبيعات لجهاز واحد فقط لكل طلب، وبطبيعة الحال، السوق السوداء انتعشت فوراً بأسعار وصلت إلى 200 دولار.
جنون حقيقي.
شوف، هذا يشبه أن تعلن مدينة عن إغلاق الجسر الوحيد للعبور العام القادم، ثم تتفاجأ بأن جميع السكان يتدافعون للعبور اليوم.
تشبيه ممتاز بصراحة.
في تعليق فيروسي مضحك جداً انتشر يقول: سوني تقول نحن نقتل الأقراص الفعلية، ونفس الشركة تقول لماذا يريد الجميع شراء مشغلات الأقراص؟ يعني كيف لشركة بحجم سوني ألا تتوقع هذا؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الفجوة العميقة بين البيانات المجردة التي يقرأها التنفيذيون وبين علم نفس المستهلك.
وضحي لي أكثر كيف يقرؤون هذه البيانات.
الإدارة العليا في سوني نظرت غالباً إلى الرسوم البيانية، رأوا أن المبيعات الرقمية تكتسح وشراء الأقراص يتراجع بشدة، فافترضوا أن الانتقال سيكون مجرد خطوة لوجستية سهلة،
مجرد توفير لتكاليف التصنيع.
بالضبط، لكنهم تجاهلوا تماماً، وأقول تماماً، مفهوم الملكية. في العالم الرقمي أنت لا تمتلك اللعبة حقاً.
أنت تمتلك مجرد ترخيص.
صحيح، ترخيص يمكن سحبه بضغطة زر، واللاعبون لديهم ذاكرة قوية جداً. هل تتذكر عندما أغلقت سوني متاجر أجهزة PSP وفيتا وبلاي ستيشن 3؟
طبعاً، كان كابوساً، آلاف الألعاب كادت أن تضيع للأبد.
وهذا هو المربط، عندما تعلن الشركة موعداً لقتل الوسائط المادية، فهي تخلق حالة ذعر نسميها الخوف من الضياع. فشراء مشغل الأقراص اليوم ليس مجرد شراء لقطعة عتاد إضافية،
بل هو ماذا؟
هو حرفياً شراء بوليصة تأمين ضد احتكار المتجر الرقمي الواحد لشركة سوني.
بوليصة تأمين؟ هذا وصف دقيق جداً للموقف، لكن المفارقة اللوجستية مضحكة. الشركة التي تريد إجبارنا على المستقبل الرقمي عاجزة عن توفير الأداة التي يحتاجها الناس اليوم.
وهذا يمثل فشلاً ذريعاً في أبحاث السوق.
برروا الأمر بأنه مجرد طلب مرتفع غير متوقع. أليس من المفترض أن يبنوا الجسر البديل قبل هدم القديم؟
طبعاً، التبرير بالطلب المرتفع هو تبسيط مخل لمشكلة معقدة في سلسلة التوريد. كان يجب أن يعلموا أن تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية سيؤدي لقفزة في الطلب. عدم الاستعداد جعلهم يظهرون وكأنهم يحاربون جمهورهم بدلاً من دعمه.
وهذا التخريب الذاتي ينقلنا مباشرة إلى قصة معاكسة تماماً، قصة شركة تعلمت من أخطائها الكارثية وقررت أن تصلح الوضع بدلاً من الهروب.
أنت تتحدث عن إنجاز CD Projekt Red.
بالضبط، لعبة سايبر بانك 2077. لقد وصلت اللعبة للتو إلى حاجز 40 مليون نسخة مباعة، والمذهل أن 5 ملايين منها بيعت فقط منذ نوفمبر 2025.
رقم هائل بالنظر لبداية اللعبة.
يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى الإطلاق الكارثي في ديسمبر 2020، اللعبة كانت مكسورة فنياً لدرجة أن سوني حذفتها من المتجر بالكامل،
ومايكروسوفت قدمت استرداداً فورياً للأموال، كان حكماً بالإعدام التجاري.
تماماً، لكن الاستوديو رفض الاستسلام، أطلقوا تحديثات مستمرة، ثم توسع فانتوم ليبرتي في 2023 ومسلسل نتفليكس إيجيرنرز، كل هذا غير الموازين.
عودة أسطورية من حافة الهاوية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل هذه العودة تستحق كل هذا العناء؟ أليس من الأسهل والأرخص لهم التخلي عن المشروع بدلاً من قضاء أكثر من 2 عامين في إصلاحه؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، من الناحية الحسابية قصيرة الأجل، نعم، كان التخلي سيوفر ملايين الدولارات.
طيب، ولماذا لم يفعلوا ذلك؟
لأن السمعة في هذه الصناعة هي العملة الأغلى. قرار الاستمرار كان استثماراً لإنقاذ علامتهم التجارية بالكامل. لو هربوا، لما وثق بهم أي لاعب لحجز ألعابهم المستقبلية مسبقاً.
يعني أنقذوا مستقبل استوديو التطوير، وليس فقط اللعبة.
بالضبط، بل حولوا اللعبة لملكية فكرية هائلة. والأهم، هذا الحدث غير عقلية الصناعة ككل نحو نهج الوقاية الصارمة بدلاً من مبدأ أطلق اللعبة الآن وأصلحها لاحقاً.
تقصد أن التأجيل أصبح أفضل من الإطلاق السيء؟
نعم، خذ مثلاً تأجيل لعبة دانجانرومبا 2X2 إلى أوائل 2027 من قبل استوديو سبايك تشوم سوفت.
قديماً كان التأجيل فضيحة.
صحيح، كان يعتبر فشلاً إدارياً. اليوم المستهلك يفضل تحمل غضب التأجيل على كارثة إطلاق لعبة غير مكتملة. التأجيل أصبح علامة إيجابية تظهر احترام الشركة للجودة.
هذا منطقي جدا في عالم البرمجيات. البرمجيات مرنة، يمكن ترقيعها بتحديث عبر الإنترنت، لكن ماذا يحدث عندما يكون الخطأ في العتاد أو الهاردوير؟
هنا يبدأ الكابوس الحقيقي.
كابوس لا يمكن إصلاحه عن بعد. وهذا يقودنا إلى التقارير عن جهاز ستيم ماشين الجديد من شركة فالف. نحن نتحدث عن جهاز حاسب للألعاب فاخر سعره 1500 دولار.
مبلغ ضخم لجهاز ألعاب.
ومع ذلك بدأت تظهر تقارير عن مشكلة مميتة في وحدة المعالجة الرسومية. المستخدمون يبلغون عن تعطل الجهاز بعد دقائق من اللعب وظهور ما أسموه خط الموت الأحمر.
يا إلهي، خط الموت الأحمر يذكرنا بماض مظلم.
هذا يشبه أن تشتري سيارة رياضية فاخرة وينفجر محركها بمجرد الخروج من المعرض. هل يمكن أن يدمر هذا سمعة فالف أم أن سجلهم في دعم العملاء سينقذهم؟
هذا يطرح سؤالا مهما ويأخذنا مباشرة لكارثة حلقة الموت الحمراء لجهاز إكس بوكس 360 القديم.
تلك الكارثة كلفت مايكروسوفت مليارات.
بالضبط، كلفتهم أكثر من مليار دولار، وتأثرت نسبة تتراوح بين 23 إلى 54% من الأجهزة. الفرق هنا هو السعر. فالف تبيع جهازاً ب1500 دولار.
توقعات الجودة تكون أعلى بكثير.
أكيد، المشكلة غالباً تتعلق بالحرارة. وضع معالجات قوية في هيكل صغير يسبب تمدداً وانكماشاً حرارياً مما يؤدي لتشقق اللحام الدقيق.
يعني إذا كان عيباً في التصميم فالمشكلة ضخمة.
إذا كان عيباً مصنوعياً في دفعة صغيرة خدمة العملاء ستنقذهم، لكن إذا كان خللاً هندسياً في نظام التبريد فهي أزمة ثقة لا يمكن ترقيعها بتحديث سوفتوير.
هذا التحدي بين القوة العالية والموثوقية ينقلنا لطموحات نينتندو مع جهازها القادم سويتش 2. كيف تتجنب نينتندو هذا الفخ الحراري؟
نينتندو تحاول سد الفجوة التقنية بذكاء شديد دون الوقوع في فخ الحرارة والأعطال.
التسريبات تقول إن الجهاز سيأتي بشاشة أوليد 7 بوصات مع معالج إنفيديا مخصص ب8 نانومتر، ذاكرة 12 جيجا بايت، وأداء يصل لـ4 تيرافلوب.
مواصفات ممتازة لجهاز محمول.
والأغرب أن هناك إمكانية لتشغيل ألعاب ثقيلة جدا مثل فاينل فانتزي 15 عليه. كيف يمكن لجهاز صغير أن يفعل ذلك دون أن ينصهر مثل جهاز فالف؟
السر هنا في البرمجيات وليس الهاردوير فقط. الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعية لرفع الدقة مثل DLSS وFSR.
تقنيات رفع الدقة، كيف تعمل هذه تحديداً؟
بدلاً من إجبار الجهاز على معالجة اللعبة بدقة عالية تستهلك طاقة وتولد حرارة، الجهاز يعالج اللعبة بدقة منخفضة جداً، ثم يتدخل الذكاء الاصطناعي ليتوقع ويبني البكسلات الناقصة.
واو، يعني الجهاز يعمل بنصف طاقته لكن الصورة تبدو مذهلة.
بالضبط، نينتندو تعرف أنها لا تستطيع منافسة الأجهزة الكبيرة في القوة الخام، فاستخدمت الذكاء الاصطناعي لحل المشكلة الفيزيائية وتجنب الانهيار الحراري.
طيب، هذا يقودنا ببراعة لشيء مخيف. نحن تحدثنا عن البرمجيات التي تعمل في الخلفية بذكاء لتحسن ألعابنا، ولكن ماذا يحدث عندما تستخدم هذه التكنولوجيا العالية لاختراق كل جانب من جوانب حياتنا دون حتى أن نضغط على زر واحد؟
هنا ننتقل من الترفيه إلى عالم الأمن السيبراني المرعب.
تقارير سيتيزن لاب الأخيرة كشفت قصة صادمة حقاً. ستيليوس كولوغولو عضو البرلمان الأوروبي
الذي كان يحقق في أدوات التجسس.
نعم، تحيلي، الرجل الذي كان ضمن لجنة التحقيق ضد أدوات التجسس تعرض هو نفسه للتجسس باستخدام أداة بيجاسوس من تطوير مجموعة NSO الإسرائيلية.
تقرير سيتيزن لاب يوضح أن هذه الحادثة لها تداعيات خطيرة جدا على الأمن الديمقراطي الأوروبي ككل.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان صياد الجواسيس نفسه يقع ضحية للتجسس، فكيف يمكن لأي شخص عادي أن يشعر بالأمان؟ نحن نتحدث عن ثغرات الزيرو كليك، صحيح؟
صحيح، ثغرات زيرو كليك أو بدون أي تفاعل. الأمر لا يتطلب منك أن تضغط على رابط خبيث أو تفتح رسالة مفخخة.
يعني الهاتف يخترق وهو في جيبي دون أن أفعل شيئاً؟
تماماً، البرمجية تستغل ثغرات في كيفية معالجة الهاتف للبيانات في الخلفية، مجرد استقبال رسالة صامتة كاف ليتمكن البرنامج من الوصول للكاميرا، الميكروفون، الرسائل والموقع الجغرافي.
يا إلهي، هذا ليس مجرد اختراق، هذا احتلال كامل للجهاز. ما هي التوصيات الأمنية التي ذكرتها المصادر لمواجهة هذا الرعب؟
المصادر توصي بعدة خطوات صارمة. أولاً، أي شخص مستهدف يجب أن يفترض دائماً أنه تحت المراقبة ويتصرف على هذا الأساس.
افتراض الاختراق المسبق، عقلية صعبة ولكن ضرورية.
ثانياً، التحديث الفوري والآلي لأنظمة التشغيل لسد الثغرات. وأخيراً، استخدام تطبيقات مشفرة مثل سيجنال بدلاً من التطبيقات الافتراضية مثل iMessage أو FaceTime التي تكون هدفاً سهلاً لهذه الهجمات.
الخصوصية الرقمية لم تعد رفاهية إذن.
أبداً، لم تعد نقاشاً فلسفياً بل ضرورة ملحة.
هذا الغوص العميق اليوم أخذنا في رحلة معرفية غريبة. بدأنا من فشل سوني في قراءة جمهورها إلى صمود CD Projekt Red الأسطوري، مروراً بمخاطر أجهزة فالف وطموحات نينتندو، وصولاً إلى هذا الواقع المرعب للأمن السيبراني الحديث مع بيجاسوس.
وأعتقد أن الأهم هنا هو فهم أن كل هذه التفاصيل تهمنا جميعاً. نحن نعيش في عالم تتشابك فيه قرارات الشركات الكبرى مع خصوصيتنا وأمننا الرقمي. كل جهاز نشتريه وكل تحديث نتجاهله له تأثير مباشر علينا.
كلام سليم 100%. وهذا يتركني مع فكرة استفزازية أود أن أطلعها لنفكر فيها جميعاً بناءً على ما ناقشناه.
تفضل.
إذا كانت أجهزة الترفيه والألعاب تتجه بقوة نحو مستقبل رقمي بحت ومتصل بالإنترنت دائماً كما نرى في رؤية سوني الخالية من الأقراص.
نعم.
وكانت أجهزتنا الرقمية في الوقت نفسه هشة بطبيعتها أمام برمجيات تجسس غير مرئية لا تتطلب أي نقرة مثل بيجاسوس. فهل نحن ببساطة ندفع أموالنا الطوعية لبناء بنية تحتية مثالية للمراقبة الشاملة داخل غرف معيشتنا بحجة الترفيه؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت.
أترككم لتفكروا في هذا السؤال. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الجلسة. ابقوا آمنين واطرحوا دائما الأسئلة حول التكنولوجيا التي تستخدمونها، وإلى اللقاء في نقاش قادم.